به نحيا في كل زمان، به نعلو لأسمى مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وحمل الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أولا يعني أنا لا أريد أن أنغص عليكم اللقاء السابق، كان قبل هذا اللقاء مباشرة لقاء الشيخ أبو إسحاق الحويني، ثم يأتي أمثالي بعده ليتكلمون. يعني أنا أعذركم في أن تغلقوا التلفاز، هذا أولا. أحبتي في الله، كنا قد اشتغلنا في الفترة السابقة بسلسلة قلنا فيها أو في بدايتها أن هذه السلسلة هي إعراض عن تعدي الجاهلين على دين رب العالمين وعلى عباد الله الصالحين. فقلنا في الحلقة الأولى سميناها تعدي الجاهلين على دين رب العالمين. في الحلقة الثانية قلنا تعريف الجاهلين بدين رب العالمين. كنا نتكلم في هذا الحلقات، في هذه الحلقات كنا نتكلم عن ما هو دين رب العالمين، ما هي دعوة رب العالمين، ما هو دعوة رسول رب العالمين. كنا نتكلم للتذكرة سريعا، دين رب العالمين قلنا أن دعوة دين رب العالمين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قالوا أن المسلمون أو أن المسلمين متفرقون ومختلفون، هذا يخالف ذاك وهذا يعني لا يتفق مع هذه. يا أخوان وضحنا أن الخلاف أو قل بمعنى أدق الاختلاف هو قدر قدره الله جل وعلا على الناس، قدر الله جل وعلا قدره. كيف يكون هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. إذن هذا هو قدر الله. أما نوع الخلاف فلا بد أن نتفق عليه، وهو أن يكون هذا الخلاف في ليس في أصول، الخلاف بين الأئمة أو المشايخ أو العلماء لا يكون في أصول على الإطلاق، بل هو في فروع الدين. يعني ما سمعنا أبدا أحدا يقول بأن صلاة المغرب مثلا 4 ركعات أو نريد أن نزيد في صلاة الفجر مثلا، أو اختلف العلماء في هذا الأمر. هذا الأمر ليس فيه خلاف والحمد لله رب العالمين. إذن خلافنا في أشياء فرعية وليست في أصول، هذا ما نريد أن نوضحه. وبينا أيضا علاقة الصحابة بعضهم ببعض، علاقة حميمية وعلاقة محبة وتنافس، وكان يحدث بينهما خلاف، وبينا كيف كان خلافهم وكانت رقة خلافهم. إذن الخلاف لا يفسد للود قضية كما دائما نقول. وبينا أيضا في المرة السابقة علاقة الصحابة بالنبي وعلاقة النبي بالصحابة. اليوم نخوض في حلقتنا هذا، ماذا نسميها بعد تعدي الجاهلين على دين رب العالمين، وفي المرة السابقة تعريف الجاهلين بدين رب العالمين، اليوم نقول تعليم السائرين بدين رب العالمين. نقول وبالله التوفيق حتى لا يداهمنا الوقت فينسحب من تحت أرجلنا. نقول بعدما وضحنا هذا الدين للسائرين إلى رب العالمين لا بد لنا. في المرة السابقة قلنا سماحة النبي وحلم النبي، لكن في نهاية الحلقة قلنا وهل كان النبي يغضب؟ يبقى أظهرنا في ديننا أن الاختلاف ليس شيء، وأن الغضب ليس شيء يشين هذا الدين على الإطلاق، بل أنه موجود. هذا السلوك سلوك آدمي، فكيف كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول وبالله التوفيق، على الرغم من كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء يتلقى الوحي من السماء، غير أن المشاعر الإنسانية المختلفة تنتابه كغيره من البشر، فتمر به حالات من الفرح والسعادة والسرور والحزن والضيق والرضا والسكينة والغضب والغيظ. النبي بتقول عن النبي كان بيغضب، احنا هنشوف مع بعضنا النهاردة كيف كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اخلاقه. وهذا هو كلامنا اليوم، ليس كما نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول ان القوي بالسرعة، لكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يملكون أنفسهم عند غضبهم. نقول أن العنصر الأخلاقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وضعها الانفعالات المتبينة في إطارها الشرعي، حيث هذبها وصانها من الإفراط والمغالاة، وهذا هو شاهدنا اليوم. الإفراط والمغالاة والتفريط والمجافاة حينما يغضب، انظر إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وتعلم منه حتى غضبه. بتقول إيه؟ يعني معقولة هنتعلم من النبي غضبه؟ أيوة، أنت بشر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قال عنه ربه الذي خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، فما بالك بك أنت؟ هذا رباه الله جل وعلا. إذن لابد أن نتعرف كيف كان يغضب النبي حتى يكون غضبنا متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونطبق قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله، في سروره وفرحه وسعادته وغضبه وانفعالاته، كل هذا لابد أن تكون مخلدا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك لأمر الله جل وعلا أولا، ثانيا لمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، إن المحب لمن أحب مطيعه. إذن فالغضب وإن كان حقيقته جمرة تشعل النيران في القلب فتدفع صاحبها إلى قول ما يندم عليه، كما قلنا أيضا إن الكلمة في فمك أسيرة، فإذا خرجت أصبحت أنت لها الأسير. إذن لابد أول شيء تسيطر عليه هو الكلمة، فجمرة النيران التي تشتعل في القلب تجعل الكلام يندفع اندفاعا عند الغضب، لكن ليس كلاما وفقط، بل قد يؤدي هذا الانفعال وهذه الجمرة إلى شعلة أخرى، وهو فعل، هذا قول وهذا فعل، إلى قول ما لا يحمد عقبه. أو كان دافعه، لو كان دافع الانتصار للنفس أو العصبية أو الحمية للآخرين، فهذا هو الذي ننهى عنه. ونقول عند النبي صلى الله عليه وسلم سوف نرى لم يكن كل هذا، فما كثرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغير وكيف كان يغضب. تعالوا بنا نؤكد هذا المعنى بأمثلة، وأول الأمثلة لابد أن تكون من حبيبة النبي، من حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت حبيب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، حيث في حال النبي صلى الله عليه وسلم تصف حاله فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما استخدم يده هذه إلا في الجهاد، والجهاد معلوم أنه ضد الكفار، يبقى إذن هذا الشيء نتعلمه، نتعلمه من من؟ من عائشة. عن من؟ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه اليد ما جعلت البطش إلا على إلا في الجهاد في سبيل الله على كفار أو ظلمة أو غيرهم. إذن تؤكد عائشة على هذا المعنى ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، يعني ما أصاب أحد منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيئا من محارم الله فينتقم لله جل وعلا. إذن هذا أول شيء نتعلمه، نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا أن ينتهك حد من حدود الله، يبقى غيرة لله جل وعلا، ليس حمية وليس عصبية لنفسه. كلا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سوف يتضح ويتكشف لنا جليا هذا الأمر. موقفا آخر مع الغضب تكشف لنا عن دقة وصف عائشة رضي الله عنها، فمن ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم من أسامة. أسامة من أسامة حب رسول الله فقط؟ لا، حب رسول الله وابن حب رسول الله. إذن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فقام يقتل في هذه السرية حتى سار خلف رجل كافر، حتى تمكن من هذا الكافر عند شجرة، فلما تمكن منه أسامة فإذا بهذا الرجل يقول لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، لكن أسامة يقول في نفسه أنه ما قالها إيمانا، فإذا بأسامة ينطلق إلى هذا الرجل فيضع السيف في رأسه فإذا به يقتل الرجل. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب، وهنا غضب، تعال بقى نشوف النبي غضب من ماذا، ما الذي أغضبه وكيف غضب. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أسامة فيقول أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله قالها لينجو مني. قال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الكلمة، أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، حتى قال أسامة رضي الله عنه فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني ما كان لي عيش قبل ذلك. هذا الحديث رواه مسلم يبين لنا كيف غضب النبي في غضبه، يغضب حينما حدود الله أو ينتهك حد من حدود الله. تعالوا بنا في موقف آخر، وما أجمل السهرة التي تكون النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من الذهب، فغضب ونزع خاتم من يد الرجل وطرحه هنا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يغضب النبي؟ اسمع كيف غضب النبي ولماذا غضب النبي. قال صلى الله عليه وسلم بعدما نزع الخاتم من يد الرجل وطرحه الأرض قال يمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وفي رواية أخرى حرم على أمتي من الرجال الذهب والحرير. إذن هناك شيئا محرما أو أبحى لأشخاص، هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنتهك حد أو حد من حدود الله. وأيضا كيف غضب بالنصيحة، ما تلفظ لفظا حاتب عليه عند الله، ما تمكن منه الغضب حتى ينسيه أنه لا بد أن الله بالحكمة والموعظة حتى في غضبه. ترى أسامة ابن الأول أسامة رضي الله عنه الشفاعة في المرأة المخزومية، ألتقت امرأة مخزومية ترقت ذات حسب ونسب، وجاء أسامة، هنا غضب النبي، هنا غضب النبي، غضب في وجه أسامة حينما دخل عليه غرفته ليستأذنه في عدم إقامة حد الله على السرقة، وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام، شوف الغضب، مش قام فضربوا ولطه ولا، ثم يأتي النبي هنا فقام فخطب في الناس قائلا: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرق، وأيضا بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والحديث متفق عليه في مسلم. هنا يعلم النبي هذا غضب من وأجزل النصيحة. إذن هذا هو غضب النبي، نتعلم لا نقول لأحد يغضب لانتهاك حدود الله، هذا ليس من دين الله، هذا غضب لدين الله. من يغضب ونتخيل أننا جميعا في ديننا ونهوى، وليس في كل الأحوال يا إخوان، إنما يجب عليك الغضب أحيانا في هذه الظروف. مرة أخرى نضرب مثلا آخر، فنقول في أحد أسواق المدينة وقع خلاف بين صحابي وأحد التجار، ونقول هذا قصة. السلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أي سمع كويس الحمد لله.
طيب أنا ليا يعني الموقف اللي احنا فيه الوقت، الموقف اللي احنا فيه ده هو أنسب موقف ان احنا نقف وقفة مع الله سبحانه وتعالى بعد المعجزة والآية اللي قدمها لنا في سورة 25 يناير. هو قرب مننا اطلع علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى اكتب لي سلامه، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نتخذ شريعة ربنا سبحانه وتعالى، المفروض احنا المسلمين شريعة ربنا نزل لنا مخصوص، مش هتنزل على اليهود ولا النصارى، نزل المسلمين، المفروض ان احنا نقول سمعنا واطعنا اشرع فيها ماشي، عجلت اليه ربي لفرضة الكلام اكتر من كده واضح بالامر من الله سبحانه وتعالى. ايه اللي هيخلينا ناجل ان احنا نعلن ان احنا عايزين نمشي في شريعه ربنا، وهي دي الحل، هو ده فعلا الحل الامثل لكل الفتن اللي احنا بنشوفها. ويعني كده انا اشكر حضرتك ان انت اديتني الفرصه ان انا اتكلم، واتمنى من بعض وكان ان كل المسلمين على هذا ويطلبوا ان شريعه ربنا سبحانه وتعالى تبقى هي الحكم. وصدقني ويا ريت كل المسلمين اللي سامعين في التلفزيون كان شريعة ربنا سبحانه وتعالى هي الحكم بيني وبين حسني مبارك ما كانش يفكر ان هو يسرق. الو
انا معاك، سمعك
ولا كان فكر اي حد يعمل فتنة لان حرام عليه حد الحرابة.
نعم.
ولا كان حد هيفكر انه يزني ولا يشرب خمر ولا الكلام ده كله، هو ده اصل حاجة المجتمع.
المراقبة يا استاذ احمد، رقبة الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونحن نشكر لك هذه الغيرة، نشكر هذه، وذكر آية ووضعها في موضع إليك ربي لترضى. كثيرا من الحلقات السابقة حتى مللنا وسأمنا أن الله جل وعلا حينما يغير لنا الدنيا، التغيير دائما يكون من سيء لأحسن، لكن أن سن الله جل وعلا لا بد أن يكون حالنا الآن هو الرجوع إلى الله، لا بد أن يكون حالنا الآن الامتثال أوامر الله، لا بد أن يكون حالنا هو الامتثال لشرع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك كذلك. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول في أحد الأسواق في المدينة وقع خلاف بين صحابي وأحد التجار، أحد التجار اليهود قال: والذي اصطفى موسى على البشر، فإذا برجل من الأنصار من المسلمين الأنصار يلطم هذا الرجل يضره، هذه غيرة. لكن احنا اتفقنا أنت تغير على دين الله، أن يتمعر وجهك إذا انتهك من حدود الله، لكن كيف يكون تصرفك؟ يعني هذا الرجل أبدا لأنه أخطأ هذا الرجل، فمن يصوبه إذا لم يتسع لك صدره؟ فإذا الرجل الأنصاري يلطمه على وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر اليهود النبي. تخيل ثقة اليهود في النبي، إيه اللي خلى الثقة ذية يخلنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعل حتى اليهودي يثق في النبي؟ لأنه يعلم حلم النبي وعدل النبي وتدين النبي ورحمة النبي، فإذا به يتجرأ من هذا الباب، ليس تجرؤا كما يحدث هذه الأيام، الكل يتجرأ على المسلمين وعلى علماء المسلمين وأهل السنة السلفية من باب الضعف ليس من باب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مصابه، غضب النبي. هنا غضب النبي، غضب لمن؟ غضب لليهودي. اسمع بقى اللي احنا هنقوله دوت عشان نتعلم كيف نغضب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوا بيني وبين أنبياء الله، لا تفضلوا بيني وبين أنبياء الله. نتعلم الأخت أسلمت وبعدين راحت اتزوجت، قوم خالدوها، احنا نغضب؟ نعم نغضب، وانا اقرك، وان لم تغضب فانت يعني لست بمسلما متبعا لشرائع الله ولا لرسول الله، لا بد ان تغضب. لكن كيف يكون الغضب؟ يعني لو كان النبي موجودا لغضب، لكن كيف يكون الغضب؟ الغضب لابد ان يكون غضب مقنن مفيد، اذا كان درء مفسدة يؤدي الى مفسدة اكبر منها فترك هذه الدعوة اولى من ان تؤدي دعوتك بدرء مفسدة الى مفسدة اكبر منها. هذه تعليم للامة. نقلت لنا امهات المؤمنين مواقف من غضبه صلى الله عليه وسلم وغيرته، غيرته على محارمه. أيها المسلمون اسمع، غيرته على محارمه. أسأل الله يرزق المسلمين غيرة على المحارم. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام. قرام يعني ايه؟ ساتر، ستارة، ستارة محطوطة كده زي المنظر الطبيعي اللي في الاستوديو دوت كده، وفيها بس المنظر الطبيعي ما فيهوش مخالفات، لكن فيها مخالفات شرعية، فيها رسومات، فيها أشكال، فيها ألوان، فيها أشياء ما يجب أن تكون ليس فقط في بيت النبي بل في بيت أي مسلم. تقول السيدة عائشة: وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه، هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تناول الستر هذا القرآن، تناوله فهتكه قطعه وقال: انت شفت النبي فعل شيء ولم ينصح بعده؟ ابدا. لابد بعد ان تغضب لله ان تتقدم بما انت، ما تقوليش ده غلط وما تقوليش ايه الصح. يعني الشيخ ما تجيش تقول لي حرام وما تقوليش ايه الحلال، ما تجيش تقول لي ما ينفعش تعمل وتنسى تقول لي ازاي اعمل. لازم تكون مع التصحيح والتخطيئ التصويب، لا بد ان يكون هذا الامر بهذا الشكل. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قطع هذا الستر. طيب هو ينفع لو أنا رحت في أي مكان، في أي مكان أروح ألاقي ستارة فيها كده أقطعها؟ لا، ده بيت النبي، يعني ينفع في بيتك، إنما في بيوت غيرك لا. ينفع أتعدى؟ لا، ما ينفعش. ليست هذه دعوة محمد. عايزين بقى نرجع، عايزين بقى نشوفه كان إزاي، عشان ما ننقلش عنه غلط، عشان ما نسئش إلى النبي وإحنا نقصد إن إحنا ندعو إليه، عشان ما نبغضش الناس في سنة النبي وإنت عايز تدعو إليه. نفسي نفسي نتعلم هذه السيرة العطرة في الدعوة، في الدعوة. إحنا كنا بنقول المرة اللي فاتت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الحكمة، قد يظن الناس أن الحكمة هي الوداعة والهدوء لا، الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب مع التغيير. طيب التغيير إلى إيه؟ أصل إحنا بنسمع الكلمة دي اليومين دول كتير، عايزين نغير كل شيء حتى الدين، مش كده؟ ما ينفعش كل شيء يتغير ما عدا دين رب العالمين، هو الذي يغير ولا يتغير. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطع هذا الستر. قال: من من الناس، هو غضب خلاص، أصل هو بيغير على دين ربنا. لا، ما هو مش غضب خلاص، هتلاقي نفسك كل حاجة هيفضل شكلك ويصوروا أفلام هؤلاء الأفلام، صوروا المسلمين بأشكال بذيئة وبمناظر يعني تثير إلى، ويصور غير المسلم بالسماحة والوداع. نظر مثلا آخر لا يتمل هذا الحديث الذي نتكلم فيه هام جدا هذه الأيام، ونحن نحتاج أن نقنن غضبنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شحنة في إيه؟ تخيل هذا بقى، احنا قلنا الاختلاف لازم يكون في بيت الأصول، لقد الخلاف سائغ مقبول في الفروع. هم يتنازعون في هذه المرة في القدر. الله أكبر، هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هنا لا بد أن تغضب. تلاحظ إن أنا شفت واحد بيسب الدين وعديت من جنبه، ينفع يا عم الشيخ؟ سماحة الإسلام، لا تغضب. أرد؟ طب ده أنا لو فضلت أغضب بقى على اللي بيسبوا الدين، حظ الغضبان. لا، مش هتغضب بس وتسكت، لا لازم لازم ارجع بقى بالموعظة الحسنة. سيب الذي سب الدين، سيب كده الحق من الله الوين دول، أو ما يلاقي واحد ملتحي معدي يروح واحد الوادي يروح سبب الدين، أو ما يلاقي واحد ملتحي قال يعني عشان يعني كنا يعني نسأل الله العافية أن يربي أولادنا وأولاد المسلمين. فإذا بالنبي هنا يرب حينما سمع شجارا في قدر أو خلافة وجهه، يا الله الموضوع كبير. ليه؟ على قدره، كل شيء على قدره. الغضب لابد يا إخواني أن يكون على قدر الصنيع، لا أحد عن حاجة صغيرة أثير دنيا وأقيمها ولا أقعدها، لا لا لا، الغضب لابد أن يكون على قدر الخطأ. هنا غضب النبي لأن الأمر في العقيدة في القدر، يتكلمون في القدر ويختلفون، حتى أحمر وجهه كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان. انت عارف الرمان الاحمر دوت كان بالضبط ده الميه اللي نازله من الرمان جت في وجهه فاحمر وجهه بهذه الطريقه. فقال: أبهذا امرتم؟ أبهذا امرتم؟ بهذا ارسلتكم؟ انا عليكم كده؟ ينفع تعملوا انا موجود لكم هذا الكلام وليس بكم بهذا؟ كما من كان قبلكم حين هلك الامر يؤدي الى هلك الى استدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. التكلف يغضب كثير من الناس، يؤدي يعني حبهم للدين إلى التكلف الزيادة. طبعا كلنا يعرف حديث عمر لما وجد الرجل يصلي فإذا به يتكلف الصلاة ويعني يطأطئ رأسه أكثر من اللازم، ولم نؤمر بذلك. فإذا بعمر ابن الخطاب يوجه هذا الرجل يقول: لا تمت علينا ديننا. قال له كده، قال له: أنا محمد لا الله بركاته.
لكن حتى من كل الهجوم اللي احنا كنا تحكينه كده هو
خير بارك الله فيك يا فندم. نقول لك يعني ان يقوم السلفيون بشيء، لكن يقولون يعني ان معظم المسلمين بفضل الله تعالى يعني عقيدتهم سلفية على عقيدة السلف الصالح، فهم حينما يقولون السلفيون يقصدون بذلك المسلمون او 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 جل المسلمين. وايضا انا يعني استمعت الى امرأة نصرانية تقول السلفيين يعني هشيء يقول معي فشيء عارفه يعني إيه في مهما بن عربي وفي نستمع إلى هذا الأمر باستهجان وباستهزاء. نقول مرة ثانية عائن أنه يعني نرجع إلى هذا الحديث أولا فننهيه لفاي عشان نبهوني أن وقت يضرب. ومعنى حديث هام الأخ محمد والأخ أحمد بيتكلموا أن غيرة على دينهم، هذا يسب الدين من جهة غير المسلمين، وهذا من المسلمين يقوم بالتهكم على المسلمين، وهذا يعني سبحان الله فيه. يعني احنا حتى في المثل اللي جوزها يقول لها يا عرة الناس يعملوا بها ايه عرة، فاحنا عايزين نتكلم يعني امام الغير كل هذا الى الفتن التي نحن فيها. ورأيت حديث عجيب جدا نسمعه كثيرا في ايامنا، لكن اسرده سريعا بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى أبيات كمر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وأناته وفي دعوته السمحة، ورأينا كيف كان حتى في غضبه بهذا الشكل. أما أن يفترى على النبي غير ذلك، أو أنه دين التطرف، أو أنه دين الإرهاب، أو أنه دين الغاضبون، فكل هذا لا يليق بديننا. نحن لنا أسهم في إنشار هذا الكلام بعدم اعتنائنا، لكن سواء دعونا بطريقة صحيحة تنطق هذه الفتنة، وسوف نرى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب معنا هذا الحديث الذي نقرأه ورد صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي اسمع هذا الحديث، قد تكون تسمعه لأول مرة لكن اسمع حتى يعني تعلم ما نحن فيه الآن، إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الله أكبر، على الرجال كانوا على أقوى شاكلة في الأول، وإن أمتي وإن هذه الأمة أو أن هذه الأمة عافيتها فيها وسيصير آخرها بلاء شديد. نسأل الله فيه. إن قال لنا كده كيف بلاء رسول الله وما وهل هو بلاء وفقط؟ لا 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 لا، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور كرونها. يخاطب الصحابة أمور تنكر لا نقبلها نحن ولا أنتم، وتجيء فتن. اسمع وتجيء، ما قال فتنة، فتن. طيب اسمع بقى اللفظ اللي جاي، فيرقق بعضها بعضا. يعني ايه يرقق بعضها بعضا؟ نكمل الحديث، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلك. ترقق بعضها بعضا بمعنى ان تيجي مصيبة كبيرة، فتنة كبيرة، زي ما نقول اعظم الفتن على الاطلاق فتنة الدين، ويكون في دولة تقوم الدنيا ولا تقعد، وكأنها أعظم الفتن، لكنها لما جاء عدنا أنها لا تساوي شيئا بالنسبة لما نحن فيه. إذن هذه الفتن حينما تأتي تستعظمها، وإذا جاءت التي تجد أنها أعظم من سابقتها، حتى أن المؤمن، من الذي سيقول؟ المؤمن الذي يعلم عن الله ويصدق الله، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. اسمع، هي دي بقى اللي هتعصف بالأخضر والياء، وهي دي بقى إما النصيحة إيه؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. اسمع بقى النصيحة الأخيرة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بمعنى وليأتي إلى الناس يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو دين رسولنا، وهذا هو شرعنا، وهذه هي دعوتنا. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا إلى ديننا وإلى سنة نبينا، وأن يعيد المسلمين جميعا إلى هديه صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي. ونختم كلامنا في هذه الأيام الشديدة بهذه الكلمة: دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القاء، فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا قاء، وكن رجلا مره جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون له عطاء، سرك أن يكون لها عطاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها عطاء، سخائي فكل عيب يخفيه كما قيل السحاء، ولا ترى للأعادي قد تزلا، ولا ترى للأعادي قد تزلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل. اسمع: ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، فما للنار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن ولا حزن يدوم، ولا سرور ولا بؤس عليك، ولا رخاء، وإذا كنت قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، وإذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. شكرا لكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة